أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين عليكم السلام محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. كان الكلام وما زال في كتاب التجارة وفي البيع وفي أحكامه وفي لواحقه. من ضمن لواحق البيع أحكام الربا، فإننا قد ذكرنا بأن الربا يبحث في الفقه مرتين، مرة في كتاب البيع ويعبر عنه الربا في البيع أو الربا البيعي، ومرة في كتاب الدين في كتاب القرض ويعبر عنه بالربا القرضي. أما بالنسبة إلى الربا القرضي فهو واضح في أن يقرض الإنسان إنساناً آخر مبلغ من المال، ولكن عندما يأتي وقت التسديد لا بد له أن يعطي زيادة وإضافة، يعني أقرضك 100 دينار رجع لي 110، 120، أقرضك 100 دينار ترجع لي 100 دينار وياها كتاب وياها خاتم. والقاعدة تقول كل قرض جر إلى نفع فهو ربا، يعني بعض الأحيان أن الزيادة مو زيادة عينية، مو أنطيك 100 دينار وآخذ 120، مو أنطيك 100 دينار آخذ 100 دينار وكتاب، لا، بعض الأحيان الزيادة هي عبارة عن منفعة. أقرضك 100 دينار ترجع لي 100 دينار وبعد شنو؟ وسكن الدار لمدة شهر، سكنة، وسكن الدار هي ليست عين وإنما هي منفعة. فالقاعدة تقول كل قرض جر إلى منفعة فهو ماذا؟ فهو ربا. إحنا الآن وين كلامنا؟ كلامنا في الربا البيعي، يعني في الربا الذي يقع في البيع. الربا الذي يقع في البيع قلنا لابد أن تجتمع مجموعة من الشرائط. أولاً أن الثمن والمثمن مما يكال أو يوزن، الحنطة والشعير والتمر والزبيب تباع بالكيل والوزن. فشي يصير عندنا؟ يصير عندنا الشرط الأول متحقق، أن الثمن والمثمن في من يباع بالكيل والوزن، هذا الشرط الأول. الشرط الثاني وحدة الجنس. الجنس لما تستعمل هاي العبارة في الفقه يراد منها النوع، يعني وحدة النوع، يعني مو الثمن حنطة والمثمن تمر. إذا الثمن حنطة والمثمن تمر ما يقع ربا، حتى لو أبيع كيلو من الحنطة بألف كيلو من التمر مو ربا، لأن الجنس شبيه أو النوع شبيه مختلف. فالشرط الثاني هو كون الثمن والمثمن من جنس واحد من نوع واحد. الشرط الثالث وجود الزيادة. وجود الزيادة يعني أبيع لك كيلو من الحنطة بكيلو نصف من الحنطة، هنا هذا ربا محرم، لأن الشرائط الثلاثة مجتمعة. الشرط الأول أن الثمن حنطة والمثمن حنطة، الحنطة تباع بالكيل أو بالوزن. الشرط الثاني الثمن والمثمن نوع واحد، الثمن حنطة والمثمن حنطة. والشرط الثالث وجود الزيادة، أنا ما قاعد أبيع لك كيلو من الحنطة بكيلو من الحنطة، ماكو اشكال، ابيع لك كيلو من الحنطة بكيلو نصف من الحنطة، هاي الزيادة ماذا حققت؟ حققت الربا. هذا كله وضحنا فيما سبق، وما زال كلامنا وسيستمر إن شاء الله عز وجل بإلحاظ الربا. ولكن وصلنا إلى قول المحقق رحمه الله: وإن اختلفت أجناس العروض جاز التفاضل نقدا. كيلو من الحنطة بكيلوين من التمر، ماكو اشكال. كيلو من الحنطة بعشر كيلوات من الزبيب، ماكو اشكال. هذا فيما لو كان نقدا. زين، اما لو كان نسيئة، الجنس مختلف ويقع بيع وشراء، بس يقع بيع وشراء مو نقد، يقع نسيئة. كيلو من الحنطة بكيلوين من التمر نسيئة، يعني الآن أقبض المثمن وقبضك الثمن بعد شهر أو بعد شهرين، فما هو حكم النسيئة؟ قال: وفي النسيئة قولان، قول بالجواز على كراهة وقول بالمنع. أشبههما الكراهة، أشبه القولين هو الكراهة، وهو قول المشهور. فإن المشهور حكموا بأن بيع الجنسين مع التفاضل نسيئة مكروه، وهناك قول نادر غير مشهور يقول بعدم الجواز وبعدم الصح. وإن اختلفت أجناس العروض جاز التفاضل نقدا، وفي النسيئة قولان أشبههما، يعني أشبه القولين أشبههما. الأشبه شنو الأشبه؟ يعني ما يتوافق مع القواعد والضوابط والأصول، هو القول بالكراهة وليس القول بمن، وليس القول بعدم الجواز. بقي عندنا شيء نحن درسنا في كتاب الزكاة، بأن الزكاة تجب في تسعة أصناف، من ضمن الأصناف التسعة الغلات الأربع. شنو الغلات الأربع؟ الحنطة والشعير والتمر والزبيب. ومن ضمن شرائط وجوب الزكاة في الغلات الأربع النصاب، يعني إذا أنا زارع 500 كيلو حاصل الناتج 500 كيلو من الحنطة، هل تجب الزكاة؟ كلا، لأن 500 كيلو من الحنطة لن تصل إلى النصاب. أما إذا أنا زرعت 1000 كيلو من الحنطة تجب الزكاة، لأن النصاب إيش قد النصاب؟ 900 أو أكثر شوية، 900 كيلو فما فوق نصاب، أقل من 900 كيلو ليس نصابا، لا تجب فيه الزكاة. يعني اللي يزرع من التمر أو الحنطة أو الشعير أو الزبيب الناتج 100 كيلو 200 300 400 لا تجب الزكاة. إذا 900 ألف ألف ونص 2000 3000 تجب الزكاة. جيد، إذا أنا شنو زارع؟ حنطة وشعير، لازم الحنطة وحدها نصاب والشعير وحده نصاب أيضا. يعني إذا أنا زارع 500 حنطة و500 شعير، إيش قد المجموع؟ 1000. تجب الزكاة أو لا تجب الزكاة؟ لا تجب، لأن الحنطة شيء والشعير شيء آخر، التمر شيء والزبيب شيء آخر. كل واحد، كل جنس من الأجناس وكل نوع من الأنواع يحتاج إلى نصاب مستقيم. هسه فهمت من هذا المعنى؟ افهمت من هذا المعنى أن الحنطة نوع والشعير نوع آخر. يعني بالربا إذا أبيع لك كيلو من الحنطة بكيلو نصف من الشعير، حسب مقتضى القاعدة يصير لو ما يصير؟ يصير، لأن الحنطة جنس والشعير جنس آخر. كما لو أبيعك كيلو من الحنطة بكيلو وين من التمر، يصير لو ما يصير؟ يصير. ولكن في الربا أكو حكم خاص بالربا، مو بالزكاة، بالربا بس. في الربا أكو حكم خاص، لذلك قال والحنطة والشعير جنس واحد في الربا، بس بالربا ما يصير تبيع كيلو من الحنطة بكيلو نصف من الشعير، حكم خاص مستثنى، فإن الحنطة والشعير جنسان نوعان مطلقا إلا في الربا، عليكم السلام، إلا في الربا فإن الحنطة شعير والشعير حنطة، وهذا هو المشهور بين الأصحاب، هذا الحكم هو المشهور بين الأصحاب. وخالف الشيخ الإسكافي والشيخ العماني وابن إدريس عليهم الرحمة والرضوان، فقالوا بأنه الحنطة والشعير جنسان في الربا وفي غير الربا، الحنطة والشعير جنسان في الربا وفي غير الربا. إذن مسألة أن الحنطة والشعير هل هما جنس واحد في الربا أو هما عبارة عن جنسين في الربا، مسألة خلاف. المشهور قال الحنطة والشعير جنس واحد في الربا، وأما غير المشهور كالشيخ الإسكافي والعماني وابن إدريس قالوا لا، الحنطة والشعير جنسان مختلفان في الربا وفي غيره. والحنطة والشعير جنس واحد في الربا، لا في الزكاة، في الربا فقط. ثم قال رحمه الله وكذا ما يكون منهما، يعني ما يكون من الحنطة والشعير كالسويق، السويق عادة الحنطة تطحن وتعجن ويوضع معها سكر يسموها سويق، والدقيق يعني الطحين، والخبز يقول نفس الحالة. لذلك نحن عندنا في كتاب الربا يقع الربا بين الجنس ومستخلصاته، يعني ما أقدر أبيع لك، إذا الحليب الآن يباع بالكيلوات ما أقدر أبيع لك كيلو حليب بكيلو نصف حليب، لأن الجنس واحد، تفاضل موجود، زيادة موجودة، والحليب يباع بالكيل أو يباع بمن؟ بالوزن. اللتر شنو اللتر؟ كيل، اللتر كيل، أو أصله وزن وتحول إلى كيل. المهم ما أقدر أبيع لك كيلو من الحليب بكيلو نصف من الحليب، زين أخذنا للحليب سوينا جبن سوينا لبن، أقدر أبيع لك كيلو من الحليب بكيلو نصف من الجبن؟ قال ما يصير، لأن الجبن منين؟ الجبن من الحليب. زين عندي حنطة، ما أقدر أبيع لك كيلو من الحنطة بكيلو نصف من الحنطة، أخذ الحنطة ماتك سويها طحين، يصير أبيع كيلو من الحنطة بكيلو نصف من طحين الحنطة؟ ما يصير. كيلو من الحنطة بكيلو نصف من طحين الشعير؟ ما يصير. زين جيبوا هذا الطحين، جيبوه عجنوه بيعوه عجين، كيلو من الحنطة بكيلو نصف من عجين الحنطة؟ ما يصير. زين خبزوا، سووا خبز، طبعا حتى الخبز الذي يباع وإن كان الآن يباع بالعدد، بس الخبز أيضا توزن، هاي ماكو الشنقة، تشايفين خبازين سواء بالمخابز أو في الأفران اللي تصنع، التي تصنع الصمون، عند ميزان الشنقة، الشنقة يوزنها وبعدين يقطع الشنق على شنو؟ على نفس حجم تلك، يعني هم راجع للوزن، ترى الخبزة والصمون هم راجع للوزن، بس بعدين يقدروها تقدير، بس أول وحدة يوزنوها. فأقدر الآن أنا أبيع لك كيلو من الحنطة بكيلو ونصف من الخبز أو كيلو ونصف من الصمون، يصير؟ قال لا ما يصير. لماذا؟ يقول لأن الصمون أصله حنطة، الصمون أصله حنطة، فلا يصح، ما يصير، الجنس واحد. فلذلك قال وكذا، يعني وكذا يجري حكم الربا ما يكون منهما، يعني من الحنطة والشعير كالسويقي والدقيق والخبز، كذلك الحليب وما يستخلص منين من الحليب. وسوف يذكر بعد قليل الدهن وما يكون من أصله، يعني السمسم ودهن السمسم. ما أقدر أبيع كيلو من السمسم بنصف كيلو من دهن السمسم، لأن دهن السمسم منين مأخوذ؟ من السمسم، من جنس واحد يعتبر. شلون؟ هذا يأتي إن شاء الله مسألة الجفاف، سوف تأتي بعد قليل. قال: وثمرة النخل وما يعمل منها. شنو هي ثمرة النخل؟ تمر. شنو يعمل من التمر عادة؟ دبس، أو ما تسمى بالعجوة، يوخرون النوى ويلزموها شوية، يعجنوها مع شيء من الدقيق أو شيء من هذا القبيل ويبيعوها. وثمرة النخل وما يعمل منها، يعني ثمرة النخل التمر، وما يعمل منها من دبس جنس واحد. فما أقدر أبيع كيلو من التمر بكيلو ونصف من الدبس، لأن الجنس واحد. عليكم السلام، لأن الجنس واحد. وكذا ثمرة الكرم، الكرم يعني شنو؟ العنب، وما يكون منه عصير العنب نفس الحالة. واللحوم تابعة للحيوان في الاختلاف، يعني ما أقدر أبيع كيلو من لحم الغنم بكيلو ونصف من لحم الغنم، ربا. بس ماكم أنا أبيع كيلو من لحم الغنم بكيلو ونصف من لحم الجمال أو من لحم الأبقار، ما يخالف. أو كيلو من لحم الغنم بكيلو وين من لحم الدجاج، جائز، لأن النوع اختلف، لأن الجنس اختلف. وما يستخرج من اللبن جنس واحد، اللبن والجبن والحليب جنس واحد. وكذا الأدهان تتبع ما يستخرج منه، الدهن نفس الشيء، دهن السمسم نفس السمسم، واضح؟ دهن اللوز نفس اللوز، وهكذا. هذا كله بلحاظ ما يكال أو يوزن. وما لا كيل ولا وزن فيه فليس بربوي، كالثوب بالثوبين والعبد بالعبدين والحيوان بالحيوانين والبيضة بالبيضتين. هذا كله شبيه، هذا كله ما بي ربا، لأن الثوب يعني القماش لا يباع بالوزن، والحيوان لا يباع بالوزن، والبيض لا يباع بالوزن. ما عندنا مشكلة أن يقع التفاضل في غير المكيل والموزون. أنطيك بقرة أخذ اثنين، أنطيك بيضة أخذ اثنين، ماكو مشكلة، ماكو مانع. لا ربا في المعدود، وإنما الربا وين منحصر؟ في المكيل والموزون. طبعا بس تبقى عندنا مشكلة، وهي فيما لو بيع الحيوان في بعض المناطق، في بعض البلدان، في بعض الأعراف بيع الحيوان بالوزن. بس الآن في بعض المناطق تباع الخرفان بالوزن، يقول لك وزن الكيلو 6000 أو 6000 ونصف مثلا. بلي، ها؟ أي الدجاج يباع بالوزن، يباع مفرد. بس عندنا احنا الدجاج العراقي يباع مفرد، أما الدجاج يعني للأكل عادة يباع بيمن، يباع بالوزن. فإذا كان احنا ذكرنا فيما سبق شنو ضابطة ما يباع بالوزن، هل الذي يباع بالوزن في زمن النبي صلى الله عليه وآله يعتبر هو أو الذي يكون أعم أغلب أو في البلاد المعروفة؟ هذا كله وضحنا، والآن سوف يعيد هذه المسألة بعد قليل إن شاء الله عز وجل. وخلاصتها هو أن العرف يحكم، فما يباع بالوزن وإن كان في بلاد أخرى أو في أعراف أخرى لا يباع بالوزن، بس هنا يباع بالوزن. ما يباع بالوزن لا يجوز فيه التفاضل، لأن لما أنا قاعد أبيع لك دجاجة ما قاعد أبيع لك دجاجة، قاعد أبيع لك كيلو وين قيدناها، كيلو وين وزناها، كيلو وين قاعد أبيع لك إياها، على أنها عبارة عن كيلو وين. بعد ما أقدر أشتري من عندك دجاجة كيلو وين مقابلها دجاجة كيلو ونصف، بما أنها تباع بالوزن يقع الربا. ثم قال: وفي النسيئة، يعني وما لا يكال ولا يوزن، يجوز البيع تفاضل لو ما يجوز؟ بيضة ببيضتين يجوز لو ما يجوز؟ نعم يجوز، يجوز نقدا، بعتك هذه البيضة ببيضتين نقدا. زين نسيئة شو تقول؟ شنو رأيك؟ بعتك هذه البيضة ببيضتين نسيئة، يعني الآن أنت سوف تأخذ البيضة وتنطيني بيضتين وراء شهر، يصير النسيئة لو ما يصير؟ قال: وفي النسيئة خلاف والأشبه الكراهة، وهو المشهور بين الأصحاب. المشهور بين الأصحاب هو أن بيع ما لا يكال ولا يوزن مع التفاضل نسيئة جائز على كراهة. بني يعني قصدك إذا جاز ذاك جاز هذا من باب أولى، ذاك في مسألة ما يكال أو يوزن، في مسألة ما يكال أو يوزن هل يجوز أن يباع نسيئة؟ قلنا نعم جائز، هذا أيضا يباع نسيئة. مع الزيادة ليش من باب أولى؟ لا مو شرط، مو بعض الحين شو أقول لك؟ بعتك هاتين البيضتين ببيضة بعد شهر، يعني مو أعطيك بيضة وأخذ بيضتين، فأنت تقول الفترة الزمنية إيش أدت؟ أدت إلى وجود مصلحة، ما يخالف أنتظر أنا الثمن، لأن الثمن سوف يكون أكثر منين؟ من المثمن. أعطيت بيضة وصبرت شهر أخذت بيضتين، قد يكون بالعكس أيضا جائز، أنطي بيضتين وأنتظر شهر وشاخذ بيضة واحدة، هم يصير هم يصير. فالأولوية شو تصير؟ مو محل، مو محل. جيد. وفي النسيئة خلاف بين الفقهاء الأشبه، وهو المشهور بين الفقهاء الكراهة. ثم قال: وفي ثبوت الربا في المعدود تردد. هو قبل قليل شنو قال؟ قال: وما لا كيل ولا وزن فيه فليس بربوي. شنو الذي لا وزن ولا كيل فيه؟ المعدود الذي يباع بالعدد. الآن رجع شو يقول؟ يقول أرد أوضح لكم قضية المعدود، لأن قولي سابقا وما لا كيل ولا وزن فيه أعم من المعدود، لأن كثير من الأمور بمن تباع؟ مو بالوزن ومو بالكيل، بس مو بالعدد، قد تباع بالمساحة، قد تباع بالطول بالذراع، قد تباع بالمشاهدة، قد تباع بالوصف، وقد تباع بالعدد. فقولي وما لا كيل ولا وزن فيه هذا مو حكم العدد بالمطابقة، هذا حكم العدد بمن؟ بالتضمن. فإنما لا كيل فيه ولا وزن فيه أصناف متعددة، من ضمن الأصناف شنو؟ من ضمنها المعدود. يقول الآن عندي شغل في خصوص المعدود. قال: وفي ثبوت الربا في المعدود تردد. منين ينشأ هذا التردد؟ له منشآن. المنشأ الأول هو أن الآيات والروايات التي تتحدث عن الربا بإطلاقها وبعمومها وبشمولها قد تكون شاملة لمن؟ قد تكون شاملة للمعدود، فإن البيضة مع البيضتين جنس واحد، البيضة مع البيضتين تفاضل، وأما مسألة الكيل والوزن التي تعتبر شرط ثالث قد ماذا يسبب ذلك؟ قد يسبب ماذا؟ قد يسبب التنازل عن هذا الشرط بلحاظ المعدود، نظرا إلى أننا ذكرنا بأن الله عز وجل قد حرم الربا من أجل أن يبقى الدين والقرض ساري المفعول. فالربا قاعد ايش ينطي؟ الربا ينطي مجال لمن؟ ينطي مجال لاستغلال الآخرين. أنطيك 100 ترجع لي 150، أبيع لك كيلو من الحنطة تعطيني كيلو ونصف من الحنطة. يقول هاي العلة نفسها موجودة في البيضة والبيضتين، أنطيك بيضة تعطيني بيضتين. يقول هاي العلة نفسها موجودة، فلعل وجه عدم جواز التفاضل في المعدود لعله نابع من عموم وإطلاق الكتاب والسنة. هو هسه خضعوها للمعدود، لما ذكروا النقاش شافوا المعدود أقرب لل أقرب للموزون والمكيل، أما المساحة والمسافة شافوها فد أمثلة بعيدة. هذا منشأ التردد الأول. وأما منشأ التردد الثاني وهو وجود روايات ظاهرة في أن الكيل والوزن له دخالة بمن؟ في تحقق الربا. الكيل والوزن إلى دخالة في تحقق الربا، أما المعدود ما له قيمة. الكيل والوزن، وبما أن المعدود لا كيل ولا وزن إذن لا يتحقق فيه الربا حتى لو حدث التفاضل. شنو معناها؟ معناها الكيل والوزن إلى موضوعية في تحقق الربا. إحنا ما قاعد نطلع على السر. إذا قد تسأل تقول شنو الفرق كيلو من الحنطة بكيلو وين من الحنطة، ويا 10 بيضات مع 20 بيضة، هذا تفاضل وهذا تفاضل، هذا استغلال وهذا استغلال، ليش هذا حلال وذاك حرام؟ ليش 10 بيضات ب20 بيضة حلال و10 كيلوات ب20 كيلو حرام؟ شنو السبب؟ لا نعلم السبب، بس الروايات شد تدل على أن الكيل والوزن له مدخلية في تحقق الربا وجودا وعدما. وجود الكيل والوزن يحقق الربا المحرم، وعدم الكيل والوزن كالعدد لا يحقق الربا المحرم. حكم شرعي لا نعلم أسبابه. نفس الحال إذا بيعت كيلا أو وزنا نفس الحال، مو ذكر الحليب، حليب من السوائل نفس الشيء. مو فقط الزيادة والنقصان، لا، وحدة الجنس والوزن والكيل والزيادة والنقصان 3 شروط. قال وفي ثبوت الربا في المعدود تردد أشبهه الانتفاء، يعني لا ربا في المعدود. ثم قال ولو بيع شيء كيلا أو وزنا في بلد وفي بلد آخر كيف كان يباع؟ مو بالكيل والوزن، يباع جزافا، جزافا يعني حسب المشاهدة حسب التقدير. قال فلكل بلد حكمه. احنا عندنا التمر ينباع بالكيلو بالوزن، قد يباع التمر في بلاد اخرى جزافا، هنا شنو حكم البيع؟ التمر ربوي، لا تبيع كيلو من التمر بكيلو ونصف من التمر، الزيادة ممنوعة لان التمر عندنا يباع بالوزن او بالكيل. اما في تلك البلاد التي يباع التمر فيها جزافا فماكو مانع ان ابيع كومة من التمر بكومة أقل أو بكومة أكثر، تفاضل أكو، هاي الكومة كثيرة وهاي الكومة قليلة، يقول ماكو مانع لأن تلك البلاد لا تبيع التمر بالكيل ولا تبيع التمر بالوزن، تبيع بيمن؟ بالجزاف، بالمشاهدة، بالتقدير، فلا مانع أن أبيع قليل من التمر الجيد بكثير من التمر المتوسط. وقيل قاله الشيخ الطوسي وسلار الديلمي عليهما الرحمة يغلب تحريم التفاضل. الشيخ الطوسي وسلار قالوا شنو المسألة الموجودة عندكم؟ قلنا له المسألة أن التمر يباع بالعراق بكيل وبوزن ويباع في بلدة أخرى بالهند بالصين لا يباع بالكيل ولا يباع بالوزن وإنما يباع بالجزاف بالظن بالتقدير، فحكم المشهور بأن التمر في العراق ربوي وأما في الهند أو في الصين ليس ربويا. شيخ الطوسي رحمه الله قال هذا الكلام مو صحيح، حكم الربا يتغلب عليه من؟ يتغلب في بيع التمر، بما أن التمر يباع في بعض البلدان بالكيل أو الوزن ثبت الربا، وإذا ثبت الربا فيه ثبت في غيره أيضا. أي بلد من البلاد إذا بيع فيه التمر بغير الوزن وبغير الكيل إحنا إيش نعتبره؟ ربوي. لماذا؟ لأنه يباع في بلاد أخرى بكيل وبوزن. كونه يباع في بعض البلاد، كونه يباع في بعض البلاد بكيل أو بوزن، هذا يكفي في تعميم الحكم علما إلى جميع البلاد. ثم قال رحمه الله: وفي بيع الرطب بالتمر روايتان أشهرهما المنع، وهي رواية أو صحيحة الحلبي الدالة على المنع، صحيحة الحلبي عن الإمام الصادق عليه السلام. يسأل الإمام عليه السلام في مسألة بيع التمر بالرطب. الرطب شنو؟ الرطب تمر قبل الجفاف، واضح؟ التمر قبل ما يجف شنو كان مرحلته؟ شو يسمون المرحلة؟ رطب. فإذا جففوا شو يصير؟ يصير تمر. الرطب والتمر شنو؟ شو يعتبر؟ نوع واحد، جنس واحد. خبائي المسألة معروفة، الرطب والتمر نوع واحد جنس واحد. فالشريعة شو تقول؟ بما أن التمر والرطب جنس واحد، الشرع شو تقول؟ إذا بعت التمر بالرطب أو الرطب بالتمر، بما أن الجنس واحد، وبما أن الرطب يباع بكيل أو بوزن، وبما أن التمر يباع بكيل أو بوزن، فلا بد أن يكون البيع على نحو المساواة حتى ما يقع الربا. فتبيع كيلو من التمر بكيلو من الرطب، هذا اللي نصوره احنا، صح لو لا؟ بس اكو مشكلة، لما ابيع لك كيلو من التمر بكيلو من الرطب، هذا الرطب ورا فترة راح يفقد الرطوبة، اذا فقد الرطوبة يصير تمر. احنا ما نريد رطب، شو نريد بالاصل؟ الناس يردون تمر. إذا فقد الرطوبة راح يصير تمر، إذا صار تمر ووزناه ما راح يصير كيلو، إيش قد راح يطلع؟ أقل. فأنا لما بعت لك كيلو من الرطب بكيلو من التمر، كأنما بعت لك ثلاث أرباع الكيلو من التمر بكيلو من التمر، لأن هذا الرطب هسه صح كيلو، بس بعد يومين ثلاثة راح يصير تمر، وإذا صار تمر إيش قد يصير؟ يصير ثلاثة أرباع الكيلو. فصار تفاضل لو ما صار تفاضل؟ صار تفاضل. هاي المسألة عرضت على الأئمة عليهم السلام، على مود يبتون بيها. يقولون الناس قالوا إحنا محتارين، إذا بعنا كيلو من الرطب بكيلو من التمر، خب تساوي حال البيع، تساوي لا مو تساوي؟ تساوي حال البيع، بس ورا يومين ثلاثة التمر يبقى كيلو والرطب راح يصير ثلاثة أرباع الكيلو، صار تفاضل. إذا بعنا كيلو ربع من الرطب بكيلو من التمر، حال البيع أكو تفاضل لو ماكو تفاضل؟ حال البيع، كيلو ربع من الرطب مع كيلو من التمر تفاضل. عود وراء عشرة أيام الرطب راح يجف، يصير من كيلو ربع إيش قد يصير؟ كيلو. وراء عشرة أيام يقع التساوي، فماذا نصنع؟ فمسألة تعرض على أهل البيت عليهم السلام. أكو روايات متعارضة، بعضها يسمح يقول لا مانع، بما أن حال البيع أكو تساوي يكفي. حال البيع إيش قاعد تبيع أنت؟ كيلو رطب بكيلو تمر، خلص هالمقدار جائز، حتى لو أن الرطب فقد الرطوبة بعد حين وأصبح أقل من كيلو ما يضر، المهم حال البيع شنو عندك؟ حال البيع تساوي، هذا المقدار يكفي. وروايات أخرى تمنع، أكو روايات أخرى تمنع تقول أنت في واقع الحال فإنك عندما بعت كيلو من الرطب بكيلو من التمر أنت ما بايع كيلو من التمر، لأن هذا الرطب سوف يفقد الرطوبة، وإذا فقد الرطوبة ما راح يصير كيلو، راح يصير ثلاثة أرباع الكيلو، فصار تفاضل، صار الثمن ثلاثة أرباع الكيلو من التمر مثلا والمثمن كيلو من التمر، تفاضل لو مو تفاضل صار تفاضل، فهناك منع في بيع التمر بالرطب. قال المحقق رحمه الله عليكم السلام أشهرهما، يعني أشهر الروايات المنع، وهي رواية صحيحة الحلبي عن الإمام الصادق عليه السلام. لسه تشرح تسأل تقول زين هاي المسألة مو مختصة بالتمر والرطب، هاي بيبن أيضا تشمل، تشمل العنب والزبيب، ها؟ فإن العنب شو يصير رطب والزبيب جاف، العنب والزبيب جنس واحد نوع واحد، بس العنب رطب والزبيب جاف. طبعا مو كل عنب يصلح أن يكون زبيبا، بعض أنواع العنب تصلح أن تكون زبيب، المهم بس هو عنب، الزبيب عنب، فهل يرد نفس الإشكال؟ أقول لك بعتك كيلو من العنب بكيلو من الزبيب، أقول لك هذا الزبيب مو أصلا عنب، هذا الزبيب أصلا عنب، هو كيلو ونص، لو 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 رجعنا الأصل وهو عنب كيلو ونص، بس فقدان للرطوبة انطى اسم، اسم زبيب وفقدان المن وفقدان لكمية من الماء، لذلك إذا تريد تسوي زبيب عنب نقع بالماء، خليه بالماء فترة يرجع عنب، يمتص الماء يمتص الماء يمتص الماء عنب، لذلك العرب سابقا عنب ما عندهم دائما، لذلك يشترون شنو؟ يشترون زبيب، وإذا أرادوا أن يأكلوه يضعوه في الماء، فإذا وضعوه في الماء يرجع عنب فيأكلوه، يأكلوه كعنب. فإشكال الرطب والتمر يشمل الزبيب والعنب لو ما يشمل الزبيب والعنب؟ قال وهل تسري العلة، شنو العلة؟ جفاف الرطب بما يخيب بما يغير الوزن، وهل تسري العلة في غيره كالزبيب بالعنب والبسر بالرطب؟ البسر شو يصير؟ بعثها خضرة ما بيها رطوبة، أما الرطب بيه رطوبة، طبعا البسر قبل الرطب والرطب قبل التمر، فما هو رأيك؟ قال الأشبه لا. شنو يعني لا؟ يعني لا مانع من أن أبيع كيلو عنب بكيلو زبيب، حتى لو أن الزبيب بالأصل كيلو والعنب، بس بما أنه أصبح جاف أصبح خفيف الوزن لا مانع. ليش ماكو مانع؟ يقول أن تتذكرون إيش قلنا قبل قليل في روايات التمر والرطب، قلنا توجد روايتان متعارضتان، احنا ايش قدمنا يا رواية؟ قدمنا رواية المنع. يقول هاتان الروايتان المتعارضتان او نفس رواية المنع ترى مختصة بالرطب والتمر، مختصة بالرطب والتمر، ولا تشمل ولا تشمل العنب والزبيب ولا تشمل البسر والرطب، ونحن نقتصر عليه من نقتصر، ونحن نقتصر على المنصوص، فإن الرواية الشريفة، فإن الرواية الصحيحة صحيحة الحلبي عن الإمام الصادق عليه السلام وغيرها أيضا تدل على أن هذا الحكم المنع مختص بما بالرطب والتمر فقط. جيد، ولكن بعض الفقهاء قالوا بأن هذا الاقتصار ليس بصحيح، لأن العلة، العلة التي منعت من بيع التمر بالرطب هي علة النقصان، نفس هاي العلة موجودة بين العنب والزبيب، نفس العلة، فالمنع معلول المن لنقصان الرطب، نقصان وراح يصيبه نقصان، فإن العنب إذا نقص صار زبيب، وأن الرطب إذا نقص صار تمر، إذن أكو نقصان، هذا النقصان كما أنه موجود في الرطب والتمر نفسه وين موجود؟ في الزبيب والعنب. فلا بد أن يكون الحكم واحد، بما أن العلة واحدة لا بد أن يكون الحكم واحد. ثم قال: ولا يثبت الربا بين الوالد والولد، هذا استثناء، ولا بين الزوج والزوجة استثناء، ولا بين المملوك والمالك استثناء، ولا بين المسلم والحربي. طبعا ولا بين المملوك والمالك بناء على أن المملوك شنو؟ إذا أذن له المولى من حقه أن يملك، ومن حقه أن يبيع ويشتري، بحيث يصير بينه وبين المولى بيع وشراء. هذا القول المشهور. لأن أكو قول آخر شو يقول؟ يقول إن العبد المملوك ما عنده قدرة أن يملك أصلا، ما عنده قدرة يملك. يعني حتى لو أن المولى قال له أملكك هذا الدينار، قالوا ما من حقه يملك لأنه ليس أهلا لذلك. المهم، فبناء على أن العبد المملوك عنده قدرة أن يملك، عنده قدرة أن يبيع، عنده قدرة أن يشتري، فلا مانع أن يقع بينه وبين المولى ربا، وهو الربا ليس محرم. لا ربا بين الوالد وولده، ولا بين الزوج وزوجته، ولا بين المالك والمملوك. بعد عندنا صنف ثالث، رابع عفوا، صنف رابع، ولا بين المسلم والحربي. بين المسلم والحربي لا يقع الربا. طبعا تعرفون الحربي، وضحناه في كتاب الجهاد، عليكم السلام، وضحنا في كتاب الجهاد من هو الحربي. زين، عندنا سؤال: وهل يقع الربا بين المسلم والذمي اللي بينه وبين المسلمين عهد، دمه محقون، ماله محفوظ، عرضه محترم، لن يدفع الجزية وملتزم بتعاليم الإسلام، هذا هل يقع ربا بيننا وبينه؟ قال: وهل يثبت الربا بينه، يعني بين المسلم وبين الذمي؟ قال: فيه روايتان أشهرهما أنه يثبت. يقول أكو روايتين، أشهر الروايتين أن الربا يثبت بين المسلم والذمي. طبعا إحنا ما عدنا خذ بحث خارج ونيجي نجيب الروايات والأساند والكذا، بس أوضح لك نقطة نقطة. الرواية، لاحظني، الرواية التي تقول يقع الربا بين المسلم والذمي، هكذا يذكرون يقع الربا بين المسلم والذمي، دليلنا صحيحة كذا، تقراها ما تلقي اسم الذمي أصلا، تلقي اسم المشرك. يقع الربا بين المسلم والمشرك، هم الفقهاء ايش فكروا؟ فسروا المشرك بمن؟ فسروا المشرك بالذمي. هسه انت قد تقراها تقول لا انا ما فسر المشرك بالذمي، احتمال المراد من المشرك منه حربي، او الاعم منين؟ الاعم من الحربي والذمي. هذا اجتهاد من الفقهاء، يفسرون المشرك بمن؟ بالذمي. جيد. واما الروايه الدالة على الجواز، لاحظ الفرق، وأما الرواية الدالة على الجواز فهي تذكر يا عنوان، تذكر عنوان الذمي صراحة، لا ربا بين المسلم والذمي، واضح؟ يعني النتيجة عكس، نتيجة عكس الاستدلال، ما يختص عنوان المشرك، ما يختص بالذمي، حتى يفسرون الرواية أن المراد من المشرك الذمي، لأن هم الحربي شي يقولون لا ربا بين المسلم والحربي، بس لما وصلوا للذمي قالوا يثبت الربا بين المسلم والذمي لرواية المشرك، لأن المشرك شنو يثبت له؟ يثبت الربا بينه وبين المسلم. إذن نرجع، فيه روايتان أشهرهما أنه يثبت. أقول له تعال وين الرواية التي تثبت الربا بين المسلم والذمي؟ قال لي هاي قريتها، شو تقول؟ عليكم السلام، أنا قريت الرواية، شو تقول الرواية؟ يثبت الربا بين المشرك والمسلم. أقول له هذا يقول المشرك ما يقول الذمي، يقول إيه هو قصده، هو قصده من المشرك الذمي. أقول زين وين الرواية الثانية؟ الرواية الثانية الصريحة لا ربا بين الذمي والمسلم. أقول أنت كيف تترك الصريح تتمسك بالمجمل؟ يصير؟ ما يصير. لذلك نذكر الأقوال. ذهب الشيخ الإسكافي، أنت بقى شوف الاستدلال أي الاستدلالين أصح. ذهب الشيخ الإسكافي والقاضي ابن البراج وابن حمزة وابن إدريس عليهم الرحمة والرضوان إلى ثبوت الربا بين المسلم والذمي، يعني تمسكوا بيا رواية برواية المشرك وفسروا المشرك بالذمي عليكم السلام. بينما ذهب الشيخ الصدوق ووالده الشيخ علي بن بابويه القمي والشيخ المفيد والسيد المرتضى عليهم الرحمة والرضوان إلى أنه لا ربا بين المسلم والذمي، اتمسكوا بالرواية الصحيحة الصريحة التي ماذا تقول؟ لا ربا بين المسلم والذمي. المسألة إن شاء الله صارت واضحة. ثم قال ويباع الثوب بالغزل ولو تفاضلا إلى آخره. هو يقول يثبت بس حسب الدليل لا يثبت. اي بل يعني المصنف هو عنده شيء من يعني على اي حال. والحمد لله رب العالمين اولا واخرا وظاهرا وباطنا. اللهم صل على محمد وآل محمد. فقط اغلق الباب كافي.